وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، خطر الفراغ على الشباب، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة بين هذا الجمع المبارك من شبابنا. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه، وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا مكانة الشباب، ثانيا قيمة الوقت، ثالثا أقسام الفراغ، وأخيرا منهج عمل. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا مكانة الشباب، واسمحوا لي أن أستهل هذا العنصر بمكانة الشيوخ، فهذا من باب الأدب، فإن كان الشباب هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر فإن شيوخنا هم عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا يمكن أبدا للشباب أن ينصرف بعيدا بعيدا عن الشيوخ، إذ لا يمكن لساقين أن تأتي الساقان دون عقل يفكر أو يخطط. فالشيوخ لا غنى للشباب عن نصح الشيوخ وحكمة الشيوخ، ولا غنى للشيوخ أيضا عن سواعد الشباب وعن عطاء الشباب وعن عمل الشباب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب، بل وستعجبون إذا علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه كان في سن 40، وهو سن اكتمال الشباب، وكان أبو بكر في 38 من عمره، وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان والأرقم بن أبي الأرقم وعبد الله بن مسعود وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله وعلى سواعد هؤلاء الشباب أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناسة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. فكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، وكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. ذلك عمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كم عاش النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاش 60 عاما، لا تزيد هذه المدة إلا قليلة. مات في العام 62 من عمره المبارك، ومع ذلك ماذا قدم للدنيا وماذا قدم للحياة. فمن الرجال من يبارك الله أعمارهم فتتحول المحن بين أيديهم إلى منح، ويزكي الله عز وجل بالأعمال المباركة أعمارهم. الصديق رضوان الله عليه في 2.5 سنين استطاع أن يقضي على فتنة الردة، وأن يجمع القرآن، وأن ينفذ بعث أسامة، وأن يؤدب القبائل التي اعتدت على حدود الدولة الإسلامية. والفاروق عمر في 10.5 سنين تحولت كل المحن بين أيديه إلى منح، وقدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى في هذه السنوات القليلة. إنها قدوة تتمثل في عاهل عظيم، بركة الدنيا على حسب داره بسخوتها وسلطانها وأموالها، فسرحها سراحا جميلا، وطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وقام لينثر على الناس خيراتها، وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع السائل، قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه وسيده ومولاه. انظر إليه، ستراه هنالك يجري على رمال المدينة الملتهبة التي انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار. يراه عثمان بن عفان رضي الله عنه يجري على هذه الرمال الملتهبة في جو محرق طائر، فيقول عثمان: سبحان الله، من هذا الذي خرج في هذا الجو القائط يجري؟ وحينما اقترب قال: سبحان الله، انه امير المؤمنين عمر. وينادي عثمان من شرفة داره: يا امير المؤمنين، ما الذي اخرجك في هذا الجو القائط؟ فيقول عمر: بعير جمل من ابل الصدقة قد ندى يا عثمان، واخشى عليه الضياع. فيقول عثمان: فتعال الى الظل والى الماء البارد، وكلف احد عمالك لياتيك بالبعير الشارد. فيلتفت عمر الى عثمان رضي الله عنهما ويقول: عد الى ظلك ومائك البارد يا عثمان، اانت ستسال عن هذا البعير امام الله جل وعلا يوم القيامه؟ انظر اليه، ستراه هنالك يقف امام ابل سمينه جميله ممتلئه. فيتساءل عمر بتعجب ورضا: ابل من هذه؟ فرد بعض الناس معه: ابل عبد الله بن عمر. ويرددها عمر: ابل عبد الله بن عمر؟ نعم، ابل عبد الله بن عمر. وماذا في ذلك؟ ارسله الي. فياتي عبد الله بن عمر يرتعش، وهو امام في الورع، امام في الزهد، امام في الخوف من الله، امام في قيام الليل، امام في صيام النهار، امام في التقوى. فيقف بين يدي الفاروق ويسأله عمر والده: ما هذه الابل يا عبد الله؟ فيقول: ابل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا امير المؤمنين، واطلقتها في الحمى لترعى، لابتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة. ويرد الفاروق عمر في تهكم اللعين: رخ يا ابن امير المؤمنين، واذا رأى الناس ابلك قالوا: ارعوا ابله ابن امير المؤمنين، اسقوا ابله ابن امير المؤمنين، فتسمن ابلك ويربو ربحك يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال: لبيك يا ابت. قال: انطلق الان فبع الابل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. عمر الفاروق الذي دمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأتى الأطفال الأطهار له وهو الأسد القابع في عريج في مدينة رسول الله، أتى الأصحاب الأطهار له بتاج كسرى بن هرمز لم تنقص منه لؤلؤة ولا جوهرة في 10 سنوات ونصف. عمر بن عبد العزيز في 2 عامين ونصف استطاع ان يعيد الى دنيا هائجة مائجة زمن النبوة بروعته وورعه وتقواه، حتى خرج المنادي في عهد عمر: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، من اراد الحج ولم يجد النفقة فحجه من بيت مال المسلمين، من اراد من الشباب ان يتزوج ولم يجد النفقة فزواجه من بيت مال المسلمين. كل هذا في 2 عامين ونصف. لا اريد ان اطيل في هذا، انما اقول كم من عمر طالت اماده وقلت امداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده. فمن الرجال من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، من تتحول المصائب بين أيديهم إلى هبات، إنها بركة الأعمار وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكل أصحاب النبي كانوا شبابا، استطاع النبي بفضل الله ثم بسواعد هذا الشباب أن يقيم وسط صحراء تموج بالكفر موجة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، استطاع أن يقيم للإسلام دولة فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. إن الشباب هم مستقبل الأمة بإذن الله، هم نبض الأمة. واسمع مني هذه العبارة وأرجو أن تحفظها: الشباب، أقول الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. ذلكم هي مرحلة الشباب، مرحلة العطاء، ويؤلم القلب ويتعب النفس أن نرى كثيرا من شباب الأمة لا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، ولا يقدر هذه الفترة الزمنية حق قدرها، وإنما تراه تائها طائعا لا يعرف غاية ولا وظيفة، بل يرتب مع هذا المتسكع التائه الطائع قولته: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقا؟ لست أدري. بهيمة لا يعرف ربا ولا غاية من أجلها خلق. وهذا التعبير ليس من عندي، إنما هو تعبير القرآن. قال الله جل وعلا: ولقد من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا تعبير القرآن عن هذا الصنف الخبيث الذي لا يعرف ربه ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث. يدمي القلب أن نرى شباب الأمة في زمن صارت فيه الأمة قصعة مستباحة لأحقر أمم الأرض، نرى كثيرا من شباب الأمة قد تاه وغيب عن المؤامرة الكبيرة التي تحاك له، حتى يظل الشاب غارقا في هذا المستنقع الآسن العبث، مستنقع المخدرات، مستنقع الشهوات، مستنقع الرذائل، مستنقع المسلسلات والأفلام الداعرة. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. يتعب القلب ويدمي القلب حينما رأى كثيرا من شبابنا قد تاه وغرق وضل الطريق لا يعرف طريق المساجد ولا يعرف طريق العلماء ولا يعرف طريق دروس العلم. والله يكاد قلبي ان يبكي قبل عيني حينما ارى قوادير الشباب تقف امام دار من دور السينما. الى اين توقف ايها الشاب؟ اين تذهب والى اين انت ذاهب؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك واذكها يا مذنب. لن ينساه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاهن تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب. ايها الشباب الايام تمر والاشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الاعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل. وعما قليل سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل. قال ربنا جل جلاله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها الشاب، لا تغتر بقوتك ولا تغتر بصحتك ولا تغتر بصغرك. واعلم بأن الموت لا يطرق صغيرا ولا كبيرا. فاقدر هذه المدة الزمنية والنعمة الربانية التي تحيا، ألا وهي نعمة الشباب والقدوة، اقدر هذه الفترة حق قدرها. واعلم بأن الوقت إلى زوال وبأن الوقت يمضي فلا تغتر. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز قيمة الوقت. أيها الأفاضل، الوقت هو الحياة، ليس كالسيف كما يقال إن لم تقطعه قطعك، بل الوقت هو الحياة. الوقت إما جنة وإما نار. إما أن توظف الوقت في مرضات الله وإما أن توظف الوقت في معصية الله. فالوقت إما جنة وإما نار. ولذلك أقسم الله بالوقت في مواضع كثيرة ليبين لنا قيمة الوقت وأهميته. فقال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. قال تعالى والفجر وليال عشر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال تعالى والضحى والليل إذا سجى. قال تعالى والليل إذا يغشى. قال تعالى والفجر. أقسم الله عز وجل بالفجر، بالليل، بالضحى، بالعصر، بالشمس. ولكن الشمس آية ولكنها أيضا علامة على جريان الزمن وجريان الوقت ودورانه. فالوقت يمضي، وكان السلف يحرصون كل الحرص على أوقاتهم أيها الأخيار. اسمع ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. اعرض نفسك على يومك، واعرض يومك على قرآن ربك وسنة نبيك. وكان الحسن البصري يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. خلاص الاثنين النهاردة بمجرد ما المغرب أذن يوم الاثنين في هذا الأسبوع في هذا الشهر في هذا العام مضى، لن يرجع إليك إلى يوم القيامة. وكان لقمان الحكيم ينصح ولده ويقول: أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. خلي بالك من النصيحة الغالية دي، قل له: أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. فكل يوم يمضي عليك أيها الحبيب يقربك إلى الله يوما، وتبتعد بهذا اليوم عن الدنيا يوما. فالوقت يمضي سريعا، أسرع شيء يمضي هو الوقت ونحن لا ندري. ومن الناس من هو متخصص في قتل الوقت، والله رأيت بعين على عرفات، على عرفات خيمة يلعب رجالها السلم والثعبان. فاقتربت منه قلت: السلم والثعبان على عرفات؟ فرد عليه بعضهم وقال: يا شيخ يوم عرفة طويل. واستحيى البعض الآخر: تخصص في قتل الوقت، بل أتعجب غاية العجب حينما أمر على مقهى من هذه المقاهي التي كثرت الآن في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويزداد الألم أن جل من يجلس على المقاهي الآن من شبابنا يمضون الساعات الطويلة ربما إلى ما بعد منتصف الليل، وقت يضيع. بل إن شئت فقل: عمر يضيع ونحن لا ندري. فالوقت يمضي سريعا، وكل ساعة تمر عليك إما لك وإما عليك، إما أن توقف الوقت في عمل للدين أو للدنيا، وإما أن تسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذه الساعة. فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: الأولى عن عمره فيما أبناه، هذا العمر أمانه ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اسمع، فمن وظف الصحة والفراغ في مرضات الله فهو المغبوط، ومن لم يوظف الصحة والفراغ في طاعة الله فهو المغبون، هو الخاسر. الصحة نعمة والفراغ نعمة، إن لم توظف الفراغ في خير للدنيا أو للدين تحولت هذه النعمة إلى نقمة، وستسأل عن هذا الفراغ بين يدي الله جل وعلا. وهذا هو عنصرنا الثالث، وهو أهم عناصر اللقاء بإيجاز شديد: أقسام الفراغ. أنا أقسم الفراغ إلى أربعة أقسام. القسم الأول أو القسم الأول، واللغتان صحيحتان: القسم الأول الفراغ القلبي، القسم الثاني الفراغ النفسي، القسم الثالث الفراغ العقلي، القسم الرابع الفراغ البدني. أخطر أقسام الفراغ هو الفراغ القلبي. قلب يا شباب فرغ من الإيمان بالله، ومن معرفة جلال الله، ومن معرفة قدر الله، ومن معرفة عظمة الله بأسمائه وصفاته، قلب كهذا القلب صاحبه يصير فريسة سهلة للشيطان والهوى. إن ذكر بالله ما تذكر، وإن ذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تأثر. فأخطر ألوان الفراغ هو الفراغ الإيماني. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الأعضاء كما قال أبو هريرة: والجوارح جنوده ورعاياه. فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. كم من الناس إذا أصيب بمرض عضوي في قلبه أنفق كل ما يملك وسافر إلى لندن وباريس وأمريكا من أجل أن يجري جراحة عاجلة لهذا التاجي، لهذا الشريان التاجي مثلا في قلبه، أو لهذا الأذين أو البطين أو الصمام أو غير ذلك. ينفق كل ما يملك من أجل مرض عضوي في قلبه. كم من أناس مرضت قلوبهم، بل وماتت قلوبهم، لا بالمفهوم الطبي العضوي، بل بالمفهوم النبوي المحمدي. ومع ذلك ما فكر واحد من هؤلاء في أن يبحث عن طبيب رباني من العلماء الصادقين والدعاة الربانيين، ليبحث عند هذا الطبيب الرباني عن دواء لمرض قلبه. ذهب رجل الى سفيان الثوري فقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلب فصف لي دواء. مر الى اولئك الذين احيا الله قلوبهم، الى اولئك الذين كانوا يغضبون عن امراض القلوب التي تبعدهم عن علام الغيوب. يا سفيان لقد ابتليت بمرض قلب فصف لي دواء. فقال سفيان عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه نار الحزن على المعاصي وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمطمئ بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. كم تحتاج منا هذه الرشدة لنحولها الى منهج حياة الى واقع عملي؟ فالقلب هو الملك والجوارح أعطاه جنوده ورعاياه. انطاب الملك طابت الجنود والرعاية. كم من شبابنا يسأل لا أستطيع أن أغض الطرف، لا أقدر على أن أقيم الليل، لا أملك أن أكف يدي عن الحرام، لا أملك أن أحفظ كتاب الله، لا أقدر على حفظي 1000 حديث من أحاديث رسول الله. إن أعددت خطبة أو محاضرة وما شحنت الخطبة والمحاضرة بالأدلة من الآيات والأحاديث، فإذا جلست بين يدي الناس لأذكرهم بقول الله وقول رسول الله يطير مني كل شيء ولا يبقى عندي إلا النذر اليسير. ابحث عن هذا الوعاء، فالوعاء الذي يحمل كل هذا الخير، بل والملك الذي يصدر الأوامر لهذه الجنود، فلا تنظر العين إلى حرام، ولا تمتد اليد إلى حرام، ولا تخطو القدم إلى حرام. الملك الذي يصدر الأوامر لهذه الأعضاء بكل هذا هو القلب. فإن لم تستطع عينك أن تغض عن الحرام، وإن لم تستطع كفك أن تبتعد عن الحرام، وإن لم تستطع قدمك أن تقف عن السير إلى الحرام، فاعلم يقينا بأن قلبك مريض يحتاج إلى دواء. اعلم بأن هذا الملك مرض يحتاج إلى من يطبطبه، يحتاج إلى من يسمعه الدواء من كلام الله ومن كلام الصادق رسول الله. قال عبد الله بن مسعود اطلب قلبك في 3 مواطن، اطلب قلبك في 3 مواطن، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر أي في مجالس العلم وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. كيف يكون حال قلبك وأنت في مجلس العلم؟ هل يرق القلب يخشع؟ هل تعاهد ربك وأنت جالس الآن على التوبة وعلى عدم العودة إلى المعصية؟ هذه علامة خير. كيف حال قلبك عند سماع القرآن؟ هل يرق قلبك؟ تدمع عينك؟ يخشع جلدك؟ تقشعر جوارحك؟ أم أنك لا تطيق أن تسمع القرآن؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. العلامة الثالثة، كيف يكون حال قلبك في مكان الخلوة؟ هل إذا غلقت على نفسك الأبواب والنوافذ وأرقيت الستائر هل تبارز الله عز وجل بالمعصية حيث لا يراك أحد من الناس وأنت على يقين بأن الله عز وجل يراك؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال جل جلاله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي في أي مكان كانوا، بعلمه بسمعه ببصره بقدرته بإرادته بإحاطته لا يغيب عنه شيء. فابحث عن قلبك في هذه المواطن. فالقلب الفارغ من الإيمان، من معرفة الله، من الخوف من الله، من الحب لله، من إشلال الله، من تعظيم الله، من تقدير الله، قلب لا يمكن أبدا أن يتأثر بقرآن الله ولا بكلام رسول الله. إن قلت قال الله أعرف، إن قلت قال رسول الله ما تأثر. إن دل هذا فإنما يدل على فراغ هذا القلب من حقيقة الإيمان. ما حقيقة الإيمان؟ الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، ولكن الإيمان أيها الأحباب قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، قال رب الأرض والسماوات هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم في المستدرك بسند حسنه الألباني رحمه الله الجميع من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. حال الإيمان في قلبك الآن يختلف تماما عن حال الإيمان في قلبك حينما تخرج للشارع. حال الإيمان في قلبك الآن يختلف تماما عن حال الإيمان في قلبك وأنت أمام التلفزيون، لأنك الآن في بيئة تجدد الإيمان، أنت الآن في بيئة يزداد فيها الإيمان. فإذا خرجت إلى بيئة الشهوات والشبهات نخرت هذه الشهوات والشبهات بقدرها من إيمانك. فنحن نعتقد، وهذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيها الحبيب، الفراغ القلبي، فراغ القلبي من الإيمان أخطر ألوان الفراغ، لأنك لو ذكرت صاحب هذا القلب بالقرآن كله لن يتذكر، ولو ذكرت صاحب هذا القلب بالسنة كلها لن يتأثر. ووالله ما زلت أذكر أن إخوانكم في أمريكا استحلفوني بالله يوما أن أذهب مع بعضهم لرجل من الله عليه بتجارة واسعة جدا إلى جوار المركز الإسلامي في ولاية نيويورك. قالوا يا شيخ هذا الرجل ما طلبنا منه أبدا صدقة فتصدق بها، وما دخل إلى المسجد مرة واحدة، فيا حبذا لو أتيت معنا لتذكره بالله. فذهبت وذكرت الرجل بالله سبحانه وتعالى وقرأت عليه القرآن فلم يسمع، ذكرت الرجل بكلام رسول الله فلم يتأثر. فلما وجدت القلب فارغا من أي لون من ألوان الخوف أو من أي قدر من الإيمان، قلت له إذن فأتني بورقة. قال خير يا شيخ. قلت له بس تعرف دلوقتي، هات لي ورقة أبيضة. فأحضر ورقة، قلت له اكتب. قال ماذا؟ قلت اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عقد من فلان ابن فلان، وذكرت اسمه مع ملك الموت، ألا يأتيك ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك وبنيت مسجدا لله وتفرغت فيه للطاعة والعبادة. والرجل يقول لي والله يا شيخ محمد أنا أعاهدك لما أرجع هتفرغ للطاعة، أنا ربنا وسع علي جدا، هبني مسجدا لله وهتفرغ للطاعة والعبادة. قلت له طب يكتب الكلام ده، ملك الموت ما يجيلكش إلا ما ترجع وتبني المسجد وتتفرغ للطاعة والعبادة. ففهم ما أريد أن أوصله إليه، فضحك وقال لي تصدق بالله؟ قلت لا إله إلا الله. قال والله يا شيخ محمد أنا لما بيجي لي حالة صداع بطلع يصير الصداع في الحاس. قلت له أنت عبد للدولار، كما قال النبي المختار تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، فجعل النبي الدرهم والدينار إلها لفئة من الناس لا يعيش إلا من أجل الدرهم وإلا من أجل الدينار. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح بغير الطيب والكفن. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، إنه ولي ذلك مولاه. فالفراغ القلبي من الإيمان من معرفة الله أخطر ألوان الفراغ. كيف تملأ هذا الفراغ؟ سؤال مهم. كيف تملأ الفراغ القلبي من الإيمان؟ والجواب في كلمة محددة، أن تعرض قلبك لبيئة الإيمان التي يزيد فيها الإيمان ويتجدد، بيئة مجالس العلم، أن تصحب العلماء، أن تصحب الصالحين، أن تصحب الأخيار. اسمع لبرد وما تنساش لابن القيم، اضرب مع كل أهل عبودية لله بسهل. أقولها ثاني يا شباب، اضرب مع أهل كل عبودية لله بسهل. يعني إيه؟ يعني سترى من إخوانك من الله عليه في الأذكار العبودية التي فتح الله فيها عليه عبودية الذكر، كلما نظرت إليه وجدته ذاكرة، ثم تنظر إليه وتعيش معه شوية كده، فترى البون شاسعا بينك وبينه، فتتهم نفسك بالقصور وتعلو همتك بصحبة هذا الذاكر للعزيز الغفور. تقوم تبدأ تذكر كل ما توصل تذكر تستحيي. ترى رجل آخر من إخوانك من الله عليه بالصلوات العبودية التي فتح الله فيها عليه عبودية الصلاة تصحب لتعلو همتك في هذه العبودية في باب الصلاة. ترى رجل آخر فتح الله له في عبودية طلب العلم يسمع الشيخ فلان في المكان فلان يذهب الشيخ فلان يذهب والشيخ فلان يتصل يقول له تعال احضر لفلان عبودية فتصحب هذا فتعلو همتك في هذا الباب أيضا تضرب سهل. ترى رجل آخر من إخوانك من الله عز وجل عليه بالدعوة إلى الله فتصحب فتعلو همته فتضرب في هذا الباب بسهل. وهكذا اضرب مع أهل كل عبودية لله بسهل. اصحب الأخيار اصحب أصحاب الهمم العالية ودعك من أصحاب الهمم الدنيئة الحقيرة لأن الله جل وعلا يحب أصحاب الهمم العالية. من أين لك هذا؟ روى الطبراني بسند صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. ذهب بعض الناس إلى رجل من أصحاب الهمم العالية وقالوا له يا سيدي خلي بالك يا سيدي لنا عندك حويجة حويجة يعني تصغير حاجة يعني حاجة حقيرة صغيرة. فقال صاحب الهمة العالية فاطلبوا لها رجيلا فاطلبوا لها رجيلا لا تطلبوا للحويجة رجلا بل اطلبوا للحويجه رجيلا. الرجيل هو الذي يرضى بالحقير الرجيل هو الذي يرضى بالدنيء. اما الرجل والذي لا يرضى الا بالهمم العاليه هو الذي لا يرضى الا بمعالي الامور وباشرافها ويكره سفسافها. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في غراضها الاجسام فكما علمنا ان الايمان يزيد وينقص فاملأ فراغ قلبك من الايمان بوضع قلبك في بيئة إيمانية مجالس العلم سماع أشرطة أهل العلم قراءة سير السلف قراءة القرآن قراءة التفسير قراءة السيرة وغير ذلك. زر المقابر زر المرضى اصحب الأخيار حافظ على الأذكار قم بالليل صلي لله ركعات في السحر إلى آخر هذه الأعمال بها تملأ فراغ قلبك من الإيمان. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. ثانيا الفراغ النفسي. النفس يا إخوة إن لم نشغلها بالحق ستشغلنا بالباطل. إن فرغت النفس من عمل الحق تفرغت لعمل الباطل. إن فرغت النفس من عمل الخير انشغلت بالضلال. النفس كالطفل إن فطمتها عن المعصية وألجمتها بلجام التقوى انفطمت لا تستصعب الأمر. يقول لك ازاي مش قادر طب جرب جرب ما اقول. الطفل بطله امره يصرخ في الليله الاولى لا ينام احد في البيت من صراخه وعويله. الليله الثانيه يقل الصراخ. الليله الثالثه يبدا ينسى التجربه. الليله الرابعه تقدمه لكخ كخ وكخ ليله نبويه قالها النبي محمد عليه الصلاه والسلام. خلاص الله الثدي الذي كان لا ينام الا به خلاص صار يكرهه او صار لا يقبله. كذلك النفس ستنقص عليك في الليله الاولى. انظر خلي بالك بص كده الاستريتش اللي جاي ده انظر طب خلي بالك ده في فيلم كذا طب المسرحيه الفلانيه طب المسلسل الفلاني طب المجلس الفلاني طبعا جرب ان تقول لها لا لا صوت عالي يا ربي أعين لا لن أستجيب لك. افطنها بلجام الخوف من الله عن الوقوع في هذه المعصية. ستجد تنغيصا في القلب ستجد حسرة ستجد قسوة ستجد ألما بعد ذلك يخف هذا الألم ثم يخف ثم يخف ثم يزول بل ثم تصل إلى درجة لا تحدثك بعد ذلك نفسك في مثل هذه الأمور التي كانت عندك بمثابة المسلمات من المعاصي التي لا تستغني عن فعلها وإتيانها. النفس لوامة النفس أمارة أمارة بالسوء لا تريد لك الخير لا تريد لك الخير. فإن ألجمتها بلجام التقوى والخوف من الله واسمع تحت صوت عال. لا لا لا، انظر الى الحراس، لا انظر الى هذه المجلة القنيعة، لا انظر الى التلفاز، لا اجلس هذا الفيلم، لا اغتب فلانا، لا انقل النميمة، لا رق والديك، لا اهدي شعرك، لا تتصل بالهاتف على هذه المرأة، لا لا لا. وتظل تقول للنفس لا أرفع من سيدك ومولاك الذي يراك ويعلم سرك ونجواك، لترتقي ورب الكعبة بعد ذلك إلى مرحلة لا تحدثك هذه النفس أبدا بما كانت تحدثك به، بل بما كان عندك قبل ذلك من المسلمات التي لا تستطيع أن تهجرها أو أن تتخلى عنها. حينما تلوم نفسك وتكسر اللوم تصل من الأمارة إلى الدوامة ثم بعد ذلك إلى المطمئنة، تلك النفس التي لا تطمئن إلا مع الله ولا تسعد إلا في ذكر الله ولا تشعر بالسعادة والطمأنينة والأنس إلا في طاعة الله جل في علاه. إن النفس لأمارة بالسوء. ثم ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال ميمون بن مهران: فالمؤمن يلوم نفسه على الخير والشر، على الخير لما لم يكثر منه وعلى الشر لما فعله، حتى تصل بعد ذلك نفسك بفضل الله إلى مرتبة النفس المطمئنة. انظر، لا 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 خلاص معلش أقول لك مسألة دي، طب ما تصليش الليل، يعني ما تقولكش دي برضه، لأن ده خلاص صار أمرا عاديا جدا، صار قيام الليل عندك، ولا تشعر بالراحة ولا بالرضا ولا بالطمأنينة، ولا تأوي إلى فراشك لتسعد بلذة النوم إلا وقد أسعدت قلبك وأسعدت جوارحك بركعات لله رب الأرض والسماوات. الناس درجات، فالناس صنفان، صنف قهرته نفسه، صنف قهرته نفسه وقادته إلى الشيطان إلى الشهوات والشبهات، وصنف قهر نفسه وغلبها وألجمها بلجام التقوى وجعلها مطية لكل خير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ففراغ النفس من الحق يشغل النفس بالباطل. فاشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بالدعوة، اشغل نفسك بطلب العلم، اشغل نفسك بحفظ القرآن، اشغل نفسك بحفظ احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. المهم ان تشغل النفس باي عمل، للدين او للدنيا، او للدنيا لا حرج. ولذلك فانا احذر شبابنا ممن يضعفون امام هذه النزغة الشيطانية حينما يكونون في الخلوة او في فراغ نفسي، فتحدثه نفسه ويغلبه شيطانه بهذه المعصية المنتشرة بين الشباب، ألا وهي معصية نكاح اليد أو إنزال الشهوة باليد. أنصحك في هذه المرحلة، وانتبه لي فلن أقول لك افتح كتاب الله، لا، أنت أضعف من أن تفتح كتاب الله في هذه اللحظات، ولن أقول لك قم تتوضأ، أنت أضعف من أن تقوم لتتوضأ. وإنما أول أمر عملي تقطع به هذا الهاجس والخاطر الشيطاني وتقطع السبيل على هذه النفسة الأمارة بالسوء، أول أمر عملي، أول أمر أخرج تضر، لأنك صرت فريسة للنفس بعد الشيطان والهوى، فلا تجعل من نفسك فريسة للنفس وللشيطان، وإنما اقطع هذه الوحدة بالخروج. حتى لو جلست مع أمك، مع والدك، مع أخيك، لو خرجت من بيتك لأخ من إخوانك ممن تحبهم في الله عز وجل، إن خرجت وكلمت والدك وكلمت أمك ولو كلمة، تستطيع بدأ أن تتوضأ، تستطيع بدأ أن تصلي ركعتين لله عز وجل، وترى بفضل الله عز وجل أن هذا الأمر قد زال. فإن تضرعت إلى الله واستعنت بالله أن يحفظ عليك إيمانك وأن يحفظ نفسك من الهوى ومن الشيطان ومن نفسك، وجدت الفضل من ربي، فما توكل عليه أحد إلا كفاه، وما اعتصم به أحد إلا نجاه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الفراغ الثالث هو الفراغ العقلي، وهو خطر شديد. الفراغ العقلي من كل ما هو خير من العقيدة، من أي عمل أو فكر يعود بالنفع والخير على صاحبه وعلى أمته. إن فرق القلب العقل من الخير صار صاحبه فريسة أو صار صاحبه طعمة للنيران والعياذ بالله إن لم يتب إلى الله. تدبر معي قول الله سبحانه في شأن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيوة صار العقل يا شباب إلها يعبد، صار العقل الآن إلها يعبد، يقدم الآن العقل على صريح النقل وصحيحه، صار العقل الآن يقدم على صريح النقل أي من القرآن وصحيح النقل أي من السنة. أنا لا أقول ذلك من باب الرجم بالغيب أو من باب إلهاب العواطف والمشاعر، وإنما أجسد واقعا. صرنا نرى الآن من يقدم العقل على صريح وصحيح النقل. هذا عقل يقول صاحبه: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي، يعني على دين إبراهيم، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وهذا عقل يقول: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. وهذا عقل يقول: إن تطبيق الشريعة الإسلامية ردة حضارية بكل المقاييس. وهذا عقل يقول: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. هذه عقول. وبالعقل أنكرت السنة، بالعقل أنكرت السنة، وبالعقل ردت أحاديث المهدي وردت أحاديث نزول عيسى وردت أحاديث الدجال. فلقد خرج علينا أستاذ دكتور على القناة الثانية في التلفاز الأسبوع الماضي وقال: لا يثبت حديث، لا يوجد حديث واحد في السنة يتكلم عن المهدي، اللهم إلا حديثا قال فيه النبي: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد الأمة أمر دينها. ولا علاقة البتة لهذا الحديث بالمهدي. ولو تواضع وكلف خاطره وعاد إلى ديوان، أي ديوان من دواوين السنة في باب الفتن والملاحم، لقرأ ما يقرب من 50 حديثا في شأن المهدي، كما قال الشوكاني: منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجبر. بل لقد قال جماهير علماء أهل السنة: لقد بلغت الأحاديث في شأن المهدي مبلغ التواتر، والحديث المتواتر عند جماهير أهل السنة يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب والعمل به فرض لازم. بالعقل أنكرت الشفاعة، بالعقل أنكرت الشفاعة، بالعقل أنكرت حجية السنة. وقال بعض أصحاب هذه العقول: كفى بالقرآن. ووالله لا يستطيع أحدهم مهما بلغ عقله أن يتعامل مع القرآن بعيدا عن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فليغلق كل كتب السنة وليفتح القرآن كله من أول الفاتحة إلى سورة الناس، ليخرج لنا من القرآن آية واحدة تقول بأننا سوف نصلي العشاء الآن 4 ركعات. كيف نصلي؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي مطلق الصلاة؟ ما هي أركان الصيام؟ ما هي مطلق الصيام؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي سنن الحج؟ ما هي واجبات الحج؟ ما هي مطلق الحج؟ ما هي أركان العمرة؟ إلى آخر هذه الأسئلة. لا يستطيع عاقل مهما بلغ عقله أن يتعامل مع القرآن أو أن يفهم القرآن إلا إذا عاد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أولى ثاني: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأنك لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما أروع ما قاله ابن القيم: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا ترك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. مش ممكن. فالعقل انا لا اقلل من شأنه ابدا، ولله ضر ابن تيمية اذا قلت ان نور الوحي لا يقص نور العقل ابدا ابدا، لكن للعقل دوره ومجاله الذي يجب عليه ان يبدع فيه، ونحن نرفض رفضا باتا ان يجعل العقل من نفسه طاغوتا شديدا ليحكم على كتاب الله او على سنة رسول الله. فما قبله العقل قبله، وما رفضه العقل رده، فالفراغ العقلي خطير. إن لم يعرف العقل خالقه، إن لم يتعرف العقل على الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، إن لم يتعرف العقل على حجم المؤامرة الكبرى التي تحاك لهذا الدين، إن لم يتعرف العقل على الصواب وعلى الحق، إن لم يتعرف على قدر الباطل ليتقي الشر وخطره، فصاحب هذا العقل الذي لا يعرف هذه الأصول في ضياع، فربما يودي به عقله إلى النار إن لم يتب إلى العزيز الغفار كما ذكرت. وأنا لا أنكر أبدا أن نشغل عقول أولادنا وشبابنا بالأمور النافعة حتى ولو من أمور الدنيا، لا حرج على الإطلاق، كما في الفراغ البدني وهو القسم الرابع من أقسام الفراغ، أن تشغل بدنك بأي عمل من أعمال الدين أو من أعمال الدنيا، إن لم تكن في طاعة فكن في عمل للدنيا. ما المانع أن تنهي هذا الصيف وقد أنهيت برنامجا كاملا في الكمبيوتر؟ ما هو المانع؟ ما المانع أن تنهي هذا الصيف وقد قرأت مجموعة من الكتب في التفسير أو في السيرة أو في الأدب أو في البلاغة أو في الحديث أو في التاريخ؟ ما المانع؟ المهم أن تكون في عمل للدين أو للدنيا. لا تترك نفسك أبدا ولا عقلك ولا قلبك ولا بدنك للفراغ، وإلا فإنه مقتلة ومضيعة. من منا يا إخوة عاهد ربه على أن ينهي القرآن في هذه الأجازة الصيفية؟ من منا عاهد ربه أن يقرأ وأن يحفظ 1000 حديث؟ من منا عاهد ربه أن يجلس في بيت الله الذي يصلي فيه بين مجموعة من أقرانه أو من إخوانه ليقرأ معهم كتابا من كتب أهل العلم، أو ليجعل لهم ساعة يومية مع كتاب الله تبارك وتعالى ليتدارس فيها كتاب الله؟ فالفراغ خطر، وكلنا يعلم خطر الفراغ. فاستثمر كل دقيقة وكل لحظة تمر عليك، إما في خير للدين وإما في خير للدنيا. وهذا هو عنصرنا الأخير، منهج عمل وضع بين يديك أخي الحبيب، منهجا للعمل. أول خطوة أو ورقة في هذا المنهج أن تحافظ على مجلس علم تجدد فيه إيمانك وتصحح فيه عقيدتك. أول خطوة أن تعرف دينك مهما كانت وظيفتك، أرغ وقتا لتتعرف على دين الله. فمحال أن تنصر شيئا تجهله، محال أن تتحرك لشيء لا تعرف قدره. فتعرف ابتداء على دينك في مجلس علم، أرغ وقتا ولو كان يوما واحدا من أيام الأسبوع، فرغ وقتا في هذا اليوم لتجلس فيه بين يدي رجل من اهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، لتجدد في هذا المجلس ايمانك ولتصحح في هذا المجلس عقيدتك. ثانيا، المحافظة على الصلوات 5 في جماعة. أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة: من غدا إلى المسجد أوراق أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أوراق. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيلقى من بطنه شيء؟ قالوا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة: فالخطة الثانية أن تحافظ على الصلوات 5 في جماعة. تخرج خارج المسجد فتحترف بالمعاصي والذنوب، ثم ترجع إلى بيت الله تبارك وتعالى فيطهرك الله عز وجل. قال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثالثا، المحافظة على الورد اليومي للقرآن. منذ متى لم تقرأ في كتاب الله جل وعلا؟ كثير منا يغزو القرآن بالأسبوع بالأسبوعين بالشهر، ولا أبالغ إن قلت منا من يحفظ القرآن بالعام، فلا يفتح القرآن إلا في رمضان ويغلق القرآن بعد انتهاء رمضان، ولا يخرجه من علبته القطيفية إلا في رمضان مرة أخرى. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود. والأحاديث كثيرة لا حسن إلا في اثنتين في الصحيحين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه أناء الليل والنهار. فاجعل لنفسك وقتا يوميا مع القرآن الكريم. رابعا، اجعل لنفسك ساعة تقوم فيها بالليل حتى تكتب عند الله عز وجل من الذاكرين. عليكم بقيام الليل، فإنه داء الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. خامسا، لابد أن تشغل نفسك بالدعوة إلى الله عز وجل. إن لم تستطع بلسانك أنت فبلسان غيرك من أهل العلم من الدعاة والعلماء، بطبعي كتيب، بتوزيع شريط، بلصق إعلان، أو باتصال هاتفي على زميل لك واخ من إخوانك لحضور محاضرة كهذه، لن تعجز أن تجد لنفسك دوعا للدعوة إلى الله عز وجل. والدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فاشغل نفسك بالدعوة إلى الله عز وجل بأي وسيلة من وسائل الدعوة، فلن تعدم أن تجد لنفسك دوعا إن صححت النية وصدقت مع الله جل وعلا. سادسا، مر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر، ولا تنظر إلى المنكر وتعز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهي مع الصحابة قديما فهما مغلوطا. وخشي الصديق هذا الفهم فارتفع المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمه جميعا بعقاب من عنده، وفي لفظ: ثم يدعونه فلا يستجيب لهم أو فلا يستجاب لهم. فمر بالمعروف بمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر، بكلمة طيبة، بكلمة رقيقة رقراقة لا تعجز أبدا أن تذكر بها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. سابعا، اشغل نفسك بأي عمل من الأعمال الخيرية في أي مسجد من المساجد. يعني إن كانت هنالك في المسجد جمعية ترعى الأيتام، أو ترعى الفقراء، أو ترعى أصحاب الأعذار، لماذا لا تكن عضوا خيرا في هذه الجمعية؟ لماذا لا تبذل خيرا أيا كان نوع هذا الخير؟ لا تترك نفسك فارغا من عمل للدين أو من عمل للدنيا. ويا حبذا لو جعلت لنفسك وقتا لتزور فيه الأموات، فإن تلك الزيارة التي تجاهلناها تذكرنا بالآخرة وترقق قلوبنا وتجدد الإيمان فيها. ثم يا حبذا لو جعلت لنفسك وقتا لتزور فيه المرضى، فإن هذه الزيارة تذكرك بفضل الله عليك ونعمة الله عليك، ألا وهي نعمة الصحة ونعمة العافية. أيها الأفاضل، المهم ألا تترك نفسك فارغا من عمل للدين أو من عمل للدنيا، فإن خطر الفراغ عظيم. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.